أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمس أشار صدر المتألهين بأنه هذه الروايات التي بيّنت أمكنة معينة للجنة وللنار، هذه بحسب المباني المتعارفة عند علماء الرسوم بتعبيره من متكلمين ومحدثين وغيرهم، هذه غير قابلة ماذا؟ لتوجيه مثل هذه الروايات. نعم، على مبانينا، على مباني صدر المتألهين يقول هذه مبنية نستطيع أن نوجهها. لماذا؟ باعتبار أنه نحن بينا في المباحث السابقة أن الجنة والنار مرتبطتان بنشأة وراء هذه النشأة، هذه أصل. وعلى هذا الأساس، وحيث أن تلك النشأة ليست من سنخ هذه النشأة، إذن الجنة والنار ليستا من سنخ هذه النشأة، لا زمانان ولا مكانان ولا أحكامان ولا شرائطان ولا غير ذلك. إذن ماذا نفعل بهذه الروايات؟ يقول يمكن أن توجه بنحو العموم بتوجيهين. التوجيه الأول، نقول عندما نضع يدنا على مكان معين نقول هذه جنة أو هذه نار، هنا جنة وادي السلام مثلا جنة، وادي برغوت نار، مقصودنا أن هذا الموضع له ظاهر، وهي هذه الأرض التي تراها والتراب الذي ترى، وهذه الأرض لها باطن، لها ملكوت، ومقصود أن باطنها هو الجنة وأن باطنها هو النار، لا أن هذا الظاهر موضع الجنة وموضع ماذا؟ وموضع النار. هذا توجيه، هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني الذي يشير إليه إجمالا هنا ويفصله في الفصل اللاحق، يقول مراد هكذا، وهو أنه بناء على القواعد الفلسفية وتؤيدها الآيات القرآنية، وهو قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذا البيان القرآني. والبيان الفلسفي أنه توجد وما من شيء في نظام عالم الأجسام والمادة إلا وله نشآت قبل هذه النشأة، يعني له وجود في نشأة العقل، وله وجود في نشأة المثال، وله وجود في نشأة ماذا؟ في نشأة المادة. وهذه العوالم متطابقة، وعندما نقول متطابقة يعني ليست صورها أيضا متطابقة، لا، في كل نشأة من هذه النشآت لها صورتها الخاصة بها. فعندما نضع يدنا على موضع من الدنيا من هذه النشأة ونقول هي الجنة أو هي النار، مرادنا أن هذا الموضع مظهر من مظاهر الجنة، مظهر من مظاهر ماذا؟ وهذا التعبير أنا هو ما موافق عليه، لأن هذا التعبير تعبير ماذا؟ عرفاني، واحد نتكلم فلسفة. مقصودي أن هذا الوجود في نشأة المادة هو تنزل وجود النار في النشآت السابقة على هذه النشأة. يقول أحد هذين الوجهين، إما الأول وإما الثاني. يقول فإما أن يكون المراد من أن هذا الموضع أو ذاك الموضع هو جنة أو نار، إما أن يكون المراد باطن ذلك المكان كقولهم أن الجنة في السماء السابعة وأن النار تحت السماء، ليس المراد به إن أن الجنة داخلة في جسمية السماء دخولا وضعيا، بل المراد بل دخولا معنويا، كما يقال أن هذا البدن له ظاهر وله باطن، باطنه ما هو؟ باطنه النفس، كدخول النفس في البدن. من الواضح أن هذا الدخول ليس هو الدخول المكاني الموضعي الحلولي ونحو ذلك. وكذا حكم النار، وقد علمت أن منزلة الجنة والنار من هذا العالم، هذا مثال أيضا، وإلا المثال بعيد عن الممثل جدا، لأنه الجنين في بطن أمه أيضا في هذه النشأة، هو لا يريد أن يقول بأنه أساسا الجنة باطن الدنيا، يعني ماذا كلتاهما في هذه النشأة، ولكن فقط يريد أن يشير إلى هذه النقطة. هذا الذي قلناه مرارا أن المثل يقرب من جهة ويبعد من مليون جهة، مو ولعله في بعض الأحيان الإنسان لا يضرب الأمثلة، لأن هذه الأمثلة التي يعلق في الذهن منها تلك الجهات المبعدة، فبدل ما تصير مقربة تكون ماذا؟ تكون مبعدة. يقول من هذا العالم منزلة الجنين من الرحم، فما لم تبطل الدنيا لم تنكشف الأخرى، ولعله الآيات القرآنية تشير إلى هذه الحقيقة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذه الآية المباركة بشكل واضح تبين أن للدنيا ظاهرا، وهذا الذي نراه ونسمعه ونأكل ونشرب ونمزح ونذهب ونأجي، وهذه الدنيا سوف يكون، وهذه الدنيا سوف يكون لها باطن. لذا مرارا ذكرنا بأن الدنيا، بأن الآخرة لا تقع في امتداد الدنيا، هذه الحقيقة اللي أكدناها مرارا، قلنا وإنما الآخرة تقع أين؟ تقع في باطن الدنيا. لذا إن شاء الله بعد ذلك كم سيتضح عندما نقول بأن الدنيا نار، مو مرادنا ظاهر الدنيا نار، لا ظاهر الدنيا ملذة وممتعة، مرادنا أن هذه الدنيا باطنها ما هو؟ باطنها نار. وما لم ينهدم بناء الظاهر لم يعمر بناء الباطن. طبعا هذا لعموم الناس، وإلا للأوحدي لأولياء الله لا ليس الأمر كذلك، وهم في هذه الدنيا يعيشون ماذا؟ يعيشون باطن هذه الدنيا. لماذا القادرين؟ هذا قادرين باعتبار أن الدنيا آخرة باطن هذه الدنيا، وإلا لو كانت الآخرة في امتداد هذه الدنيا هل يمكن لأحد حتى لو كان وليا من أولياء الله، اتفق لي جيدا، وهو في يوم الأحد يعيش يوم الاثنين؟ ها؟ محال ذلك، لأنه ما دام هو في ربقة الزمان وفي محدودية الزمان، يوم الأحد يوم الأحد، لا يستطيع أن يقول يوم الاثنين. إذا فرضنا أن الآخرة نسبتها إلى الدنيا نسبة الاثنين إلى الأحد، يعني تأتي الآخرة بعد انتهاء ماذا؟ الدنيا. إذن لا يستطيع أحد حتى خاتم الأنبياء والمرسلين أن يعيش ماذا؟ أن يعيش الآخرة الآن، مع أنه الروايات صريحة في أنهم قلوبهم معلقة أين؟ هناك، وأجسادهم في العمل، أو بتعبيراته عليه أفضل الصلاة والسلام أمير المؤمنين، جاوركم بدني، هذا معناه أنه قلبه كان مرتبطا بالملأ الأعلى عليه. قال وما لم ينهدم بناء الظاهر لم يعمر بناء الباطن، هذا هو الوجه الأول لهذه الروايات. الوجه الثاني، وإما، هذا بيان الوجه الثاني، وإما أن يكون المراد من هذه الروايات حكم المظاهر الرقائق. هسه عبر مظاهر، هذا التعبير عرفاني، أما عندما عبر رقائق لا ينسجم مع البحث الفلسفي، لأنه ينسجم مع مباني الحقيقة والرقيقة، يعني أنه هنا عندما نضع يدنا على هذه الأرض ونقول هنا نار، يعني رقيقة النار الحقيقية، تلك الحقيقة وهذه رقيقتها بناء على مباني الحقيقة والرقيقة، وهي أن الحقيقة هي الرقيقة ولكن بوجود أنزل، والرقيقة هي الحقيقة ولكن بوجود ماذا؟ بوجود أشاد. وأحكامهم أيضا موجودة، ولذا أنا في أخبار الطينة أشرت إلى هذه الحقيقة، قلنا أنتم عندما تأتون إلى الأرض، هذه الأرض تجدون أن نفس هذه الأرض ونفس هذه المياه الموجودة بعضها ملح أجاج وبعضها ماذا؟ ها؟ حلو؟ نفس هذا الماء، لماذا أن الماء ينقسم إلى ملح أجاج وإلى ماذا؟ إلى حلو سائغ شرابه، لماذا؟ باعتبار أن الحقيقة هناك أيضا مختلفة، طين من سجين وطين ماذا؟ من عليين، والتراب الذي في هذه النشأة أيضا كذلك، تجد بعض التراب يولد ماذا؟ العقيق. وبعض التراب ماذا؟ يولد أو لا يولد؟ كله يولد. لذا أخبار الطينة كلها صحيحة، لا يحملها أحدا فقط على الطينة الدنيوية أو على الطينة الأخروية، لأنه لا تنافي بينهما. أخبار من عليين ومن سجين هذه حقيقتها، حقيقة الطينة، ظاهرها أيضا واقعا كذلك. بعض التراب له آثار تجد أنه قابل للزرع، وبعضه ماذا؟ غير قابل للزرع. بعض الماء ملح، وبعض الماء ماذا؟ حلو، وهكذا. إذن تلك الحقائق في تلك النشآت إذا جاءت إلى هذه النشآت تظهر لها مظاهر. وهذا معناه بأنه الآن لماذا أن الكعبة واقعا لها هذه الأحكام الخاصة، هذه الأحكام الفقهية ليست جزافية على مباني العدلية، واقعا هذه الأحكام ناشئة من ماذا؟ أن الكعبة لها حقيقة خاصة هناك. تلك الحقيقة الخاصة إذا صارت في عالمنا لها أحكامها ماذا؟ لها أحكامها الخاصة. وهكذا البقعة التي دفن فيها النبي الأكرم، وهكذا البقعة التي دفن فيها الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه البقع واقعا تمثل تنزلات حقائق إلهية من عالم العليين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ولكن هذه الخزائن بعضها خزائن عليين وبعضها خزائن شيء آخر. يقول: وإما أن يكون المراد منها حكم المظاهر والرقائق والنشآت النسبية للجنة والنار، ألا ترى أن المرآة مظهر للصور الحسية؟ ألا ترى ذلك؟ طبعا هذا استعانة بالمباحث العرفانية. يقول: أمامك الآن صورة موجود خارجي الآن وتنعكس صورته في المرآة، تجد بأنه هذه الحقيقة لها مظهر هناك، لها انعكاس هناك. ولكن عندما يكون لها انعكاس هناك، مو بالضرورة أن كل أحكام هذا الوجود الخارجي توجد أين؟ للصورة المرآتية. كذلك في نشأتنا عندما نقول هذا الموضع جنة أو هذا الموضع نار، وقد تقول بأنه أنا وقفت في وادي برغوث ولم أحس ماذا؟ بالنار. بنحقق ذلك لماذا؟ لأنه هذا رقيقة تلك الحقيقة، رقيقة تلك الحقيقة. فمو بالضرورة أن كل الأحكام الثابتة للنار تكون ثابتة ماذا؟ بهذه الأرض. وكذلك بالنسبة إلى الجنة، كثير منا بحمد الله تعالى نروح مولانا إلى الحاج ونقف أما تنا بين منبري ومقامي، لا نحس مولانا بالجنة ولا بآثار الجنة ولا برائحة الجنة. بيننا وبين الله فقط تعبدا مولانا، ذاك المكان أفضل من هذا المكان، فنوقف ذاك المكان نصلي وانتهت القضية ونرجع مولانا. أبدا، هسه نروح مرة، نروح 20، نروح 50 مولانا، بالأغلب هسه أنا أقول إن شاء الله يوجد الأوحدي اللي مثلا من يقف ذاك المكان واقعا يجد ماذا؟ يجد لا أقل بعض آثار الجنة، إما يشم الرائحة، إما 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 إما, إما. هسه أما يرى الجنة لا، ولكن بعض آثار الجنة، تلك الآثار التي ذكرت في القرآن الكريم يجد لا أقل بعضها هناك. يقينا أكو الأوحدي من الناس عندما يقف في ذاك المكان يختلف عما لو يقف في مكان آخر عام، يقينا أكو أناس، لكن عموما ليس كذلك. قال: وليست الصورة موجودة، ألا ترى أن المرآة مظهر للصور الحسية وليست الصورة موجودة فيها، وليست الصورة موجودة فيها، يعني تلك الآثار، فكذلك بعض مواضع الدنيا مظهر للجنة والنار، فكما أنما قد ما بين قبر الرسول ومنبره روضة من رياض الجنة، أي مظهر يظهر بها لمن كان من أهل الكشف والشهود، روضة من أهل ماذا؟ روضة من أهل الجنة. كمرآة تشاهد النفس بها صورة من الصور المحسوسة التي قابلتها، فكذلك بعض المواضع المذكورة بمنزلة المرائي المنكشف بها أحوال الجنة أو النار، كجدار مسجد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، اللي الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله من خلال ذلك الجدار تمثل له الجنة والنار، الذي تمثل له الجنة والنار، وكماء الفرات وعين في جبل أرواند وكوادي برهوت وغير ذلك من مواضع الأرض. وكذلك البحر الواقع في حديث لا يركبن رجل بحرا، فالمراد بكون الجنة أو النار في هذه المواضع أنها صارت مجالي ومظاهر ينكشف بها مثال أحدهما، مثال الجنة ومثال ماذا؟ ومثال النار. هسه همتين يوجد تنافي أنه في موضع واحد أحدهم في موضع واحد لأحد لطرف أو لشخص ينكشف له أنه جنة ولشخص آخر ينكشف له نار، أو لا يوجد هذا الاحتمال. فكان واحد يراه أحد جنة ويراه آخر ماذا؟ نار. يعقل أو لا يعقل؟ فتأمل. فالمراد بكون الجنة أو النار في هذه المواضع، ما قلت أنا، ما أنا قلت عشان عبد الله، أنا قلت لا يعقل، أنا ما أدري، أنا بدي أقول تأمل، قلت تأمل بهذا البحث في أنه في موضع واحد يمكن أن يقف عليه واحد فيراه جنة ويراه الآخر نارا، أو أن هذا غير ممكن. هسه اللي قائل بالإمكان لابد أن يبين ما هو بتعبيرنا شقبان من القواعد الفلسفية حتى يثبت هذا. وإذا قال أحد مستحيل فلا بد أن يبين وجه الاستحالة، يعني هم القائل بالإمكان والوقوع يحتاج إلى دليل، هم القائل بالاستحالة وعدم الإمكان يحتاج إلى دليل. شنو ليش أكو تأمل بيه وايبي حجي، أنت تأمل، أنت تأمل، أنا وإلا أنا بالنسبة لي محلولة. بل قال فالمراد بكون الجنة أو النار في هذه المواضع أنها صارت مجالي ومظاهر ينكشف بها مثال أحدهما. وأما ما يروى من قول أمير المؤمنين مع اليهودي وتصديقه إياه في أن موضع النار في البحر، فليس المراد من البحر هذا البحر المحسوس. بكل شوفوا ضرس قاطع يقول ليس المراد هذا. لماذا عند استعداد يقول هذا؟ عند مبنى، هسه أنت المبنى توافق أو لا توافق هذا الأمر إليك، ولكن مبناه يقول هذه النار مهنا ويقسم على ذلك ويجزم ويحارب عليه. أما اللي ما عنده مبنى عندما يأتي إلى هذه الروايات يقول يحتمل ويحتمل، وبالأخير يقول ارجع علمها إلى أهلها. شنو هسه قد واحد من يجي يقول سيدنا والله الاحتياط هو هذا، أقول هذا مبنى جزاه الله خير ما عندنا مشكلة. أنت ترى بأنه في هذه القضايا العقائدية إحنا كلها نخليها احتمال واحتمال واحتمال واحتمال، بعدين ماذا نقول؟ ها؟ نقول وإرجع علمها إلى أهلها أو لا؟ وهذا أعظم طريق يعيش به الإنسان. أتذكر بعض أعلامنا وأزادتنا مولانا بعد أشهر من البحث، مولانا بحثنا في مسألة فقهية، قال ولكنه مع ذلك فالذهاب إلى خلاف المشهور مشكل والإفتاء به أشكال. هسه ليش مشكل ليش أشكال؟ ذكر بأنه السيد الميلاني رحمة الله تعالى عليه الكبير في مشهد، هذا رؤيا في نوم، فهذا النوم قيل له كذا، قال فلان مسألة أفتيت بها خلاف المشهور الآن صار لي كذا مبتلى هنا، هذا دليل ما تتفقه. طبعا هذا مو دليل، ولكن نفس هذا الاحتمال خلاه يتوقف ماذا هنا؟ هذا مأمك. يأتي شخص آخر لا مولانا مثل سيد الخميني رحمة الله تعالى عليه بضرس قاطع يقول ودوا هذول للمشنقة ودوا هذول أم لفلان، أبدا بكل وضوح، بكل وضوح وبكل قطعية وجزمية، عنده تردد لو ما عنده تردد؟ هذا مبنى، هذا مبنى. لذا أنا أتكلم عن نفسي، إحنا وأمثالنا اللي أمثال أولى وأحواط ويصير، هذا أصلا يقدر يصير قائد وما يقدر يصير قائد؟ لما تصير أصلا ما تنسجم هذا النين. أحسنتم مال دراويش، وقعا مال دراويش، إحنا نقعد مولانا نحكي هذه الحكايات، هذا احتمال بي، هذا احتمال بي، ذاك احتمال بي، هذا أولى، ذاك مو أولى، والأحوط أنه ما نتقرب، الدماء وأموال وأعراض ما نجي يمين. هذا هم ما جرى، صارنا مولانا صارنا 100 سنة 200 سنة نتكلم على العراق، 100 سنة مولانا هذا اللي حشيناه مولانا إلى أن ركبوا أعناقنا وفعلوا بنا ما فعل أمامكم، ولا 100 سنة إحنا مولانا أي حصد ناكله؟ عصى هالاحتياطات وهاي الترددات وهذا ما ينبغي وهاي الدماء وهذا ما يجوز وهذا يجوز إلى آخره. وإلا أنت من تدخل الميدان مولانا أنت تشوف هذا الميدان إيش قد المحركة شرسة أمامكم، هذه محركة شرسة، هذه تحتمل أنه على البينة واحتماله، هذا يجوز ويقتله وهذا ما يجوز قتله وهذا يجوز إعدامه وهذا ما يجوز إعدامه، ما تنحل القضية بهالطريقة، تحتاج قاطعية مولانا وتنحل القضية. بالي تعبير الشيخ علي يقول قصمه مش وأما ما يروى من قول أمير المؤمنين مع اليهودي وتصديقه إياه في أن موضع النار في البحر، فليس المراد من البحر هذا البحر المحسوس، بل شيء آخر معنوي غير محسوس بهذه الحواس المشار إليه في قوله تعالى والبحر المسجور. وكذا المنقول عن ابن عباس وكعب الأخبار من أن النبي من أن النار سبعة أبحر أو تحت سبعة أبحر، ليس المراد منه بحار الدنيا، وإنما المراد منها طبقات عالم الطبيعة بحسب الجوهر والحقيقة، فإن الطبيعة في الحقيقة نار غير محسوسة، باطنها يعني ماذا؟ باطنها يعني نار محرقة للأجسام، مذيبة للأبدان، محللة مبدلة للجلود، في الإشارة إلى مظاهر الجنة والنار ومشاهدهما. هذا الوجه الذي أشار إليه ثانيا الآن يريد يفتح ماذا في الفصل 25، ولا لا يوجد مطلب جديد في الفصل 25. اعلم أن لكل ماهية من الماهيات الحقيقية، الماهيات الحقيقية قرأتم في محلها يعني الماهيات الموجودة، هذا المعنى ذكرتموه قرأتموه في النهاية أن الماهيات تنقسم إلى حقيقية وإلى غير حقيقية، الماهيات الحقيقية يعني الموجودة، ومعنى من المعاني الأصولية حقيقة كلية ومثلا جزئية ومظاهر جسمانية، واضح بعد الحقيقة الكلية عالم العقول، المثل الجزئية عالم المثال، المظاهر الجسمانية أين؟ عالم المادة. وهذه إشارة إلى النشآت الثلاث المعروفة في الحكمة الصدرائية والحكمة المتعالية، وهي أن عالم الإمكان مبني على هذه العوالم أو ينقسم إلى هذه العوالم الثلاث الأساسية، عالم العقل، عالم المثال المنفصل، وعالم ماذا؟ وعالم المادة، ومظاهر جسمانية في هذا العالم. وعلى هذا الأساس فالإنسان له وجود كلي وله وجود جزئي مثالي وله وجود جزئي ماذا؟ مادي. النار أيضا كذلك، النار أيضا كذلك، وهكذا أي حقيقة من هذه الحقائق لها كذلك. على هذا الأساس إذا عندما نضع يدنا على شيء من هذه الأمور نقول جنة نار، مبني على ماذا؟ مبني على مثل هذه القواعد. فالإنسان مثلا له حقيقة كلية هي الإنسان العقلي الجامع لجميع رقائقه وخصوصياته على وجه أعلى وأشرف، وهو الروح المنسوب إلى الله في قوله تعالى، هكذا يفهم هذه الآية المباركة، ونفخت فيه من روحي، مراد من الروح يعني ذلك الموجود الذي هو الإنسان الجامع في العالم الكلي يعني في عالم العقول. وله أمثلة جزئية كزيد وعمر، وله كزيد وعمر، لابد تصير هنا وإلا هذه وله لابد واو يعني هنا أكون كزيد بلي وأنا ما أقول تبرع، أنا ما أقول بلي تبرع، بلي تبرع مولانا، كزيد وعمر، وله مظاهر ومشاهد كالمرايا والأجسام الصقيلة، فكذلك للجنة حقيقة كلية هي روح العالم ومظهر اسم الرحمن. هاي الجنة التفتوا جيدا، يقول واحد من أسماء الله سبحانه وتعالى ماذا؟ الرحمن. هذا الرحمن في المظاهر الخلقية له مظهر، مظهره ما هو؟ الجنة. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوه فله الأسماء الحسنى. جيد، هذا الرحمن له مظهر في عالم العقل أو ليس له مظهر في عالم العقل؟ يقول نعم. يقول ما هو مظهره؟ الجنة، مظهر الرحمن. ويستدل بهذه الآية المباركة، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن، مع أنهم يحشرون إلى ماذا؟ إلى الجنة، فمقصود الرحمن يعني مظهر الرحمن التي هي الجنة. هذه باستفادة صدر متأله من هذه الآية المباركة، وفهمه لهذه الآية ما نقدر نقول لي هالشكل تفهم. يوم يحشر نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وله ولها ولها أي وللجنة مثال كلي كالعرش الأعظم مستوى الرحمن. خب جيد جدا، مثال كلي للجنة ما هو؟ يقول العرش. وله مثال جزئي في قلوب المؤمنين، إذن هنا يجعل العرش مثال ماذا؟ العرش يقول هي الجنة، ولكن في العالم الكلي، في عالم الكلي، لا لا في العالم الكلي، في عالم العقول، ها يقول وله مثال ولها مثال يعني للجنة ولها مثال كلي كالعرش الأعظم مستوى الرحمن على العرش استوى لقوله الرحمن على العرش استوى وأمثلة جزئية كقلوب المؤمنين قلب المؤمنين عرش الله هذه أمثلة جزئية صارت للعرش مو أمثلة جزئية للجنة ها ولكنه باعتبار أنه مثال الكلي فأيضا بشكل أو بآخر أيضا مرجعها إلى الجنة ولها مظاهر حسية إلى الجنة كما وقع في الأخبار المذكورة من عين أرواند رود و ها أرواند عفوا من عين أرواند وغيرها كما قال بأنه بين منبري وقبري ماذا روضة من رياض الجنة وكذا النار النار أيضا لها حقيقة كلية في عالم العقل ولها حقيقة ماذا ولها حقيقة مثالية في عالم المثال ولها حقيقة جزئية وكذا النار لها حقيقة كلية جامعة لأفرادها وهي البعد عن جوار الله ورحمته بحسب اسمه الجبار المنتقم القهار ولها نشأة مثالية كلية هي طبقات سبعة تحت الكرسي على المباني الموجودة والكرسي موضع القدمين الإلهيين الله سبحانه وتعالى كما له يدان له ماذا له قدمان ولكنه في الكرسي هذين مجتمعات القدمين أما بعد الكرسي ماذا تفترقان والكرسي موضع القدمين تفترقان مو تغترفان هذه خطأ تفترقان بعده بعد الكرسي قدم الجبار وهي لأهل النار يضع قدمه في النار فكذا وكذا وقدم الصدق وهي لأهل ماذا وهي لأهل الجنة هذا من بيانه وهو أنه الروايات اللي تتكلم عن القدم مو فقط الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان ها بل يداه ماذا بل له قدمان أيضا قدم صدق عند مليك مقتدر إلى آخره وقدم صدق عند ربك وهي لأهل الجنة وفيه أصول السدر التي هي شجرة الزقوم هذه فيه أي في الكرسي ها في الكرسي وفيه أصول السدر أي منبت أصل شجرة الزقوم أصل السدرة لكنهما متعاكستان يقول هاي السدرة عندما تكون في النار تظهر بعنوان شجرة الزقوم وعندما تكون في الجنة تكون بعنوان ماذا شجرة طوبى التي هي شجرة الزقوم طعام الأثيم وهناك منتهى أعمال الفجار والمنافقين أما وللنار ولها أمثلة جزئية وهي طبيعة كل فرد من الناس معذب لعذابه الجسماني هذا بعده الجسماني لأنه إذا تذكرون اللي قلنا فيما سبق بأن النار ناران نار جسمانية تحرق الأبدان ونار معنوية تحرق ماذا تطلع على الأفئدة ونفسه وهواه معذب لعذابه الروحاني ولها أي للنار مظاهر ومجالي حسية في هذا العالم كما ورد في الأخبار من وادي برهوت وغير وادي برهوت ولكل من الجنة والنار أبواب كما سنشير إليه إذن طبعا بنحو الكلي خلي أبين لكم واقعا فيما يتعلق بالأصول الكلية العقل يستطيع أن يتكلم كما تكلم في أن العوالم ماذا واحدة أو اثنين أو ثلاث أو أربعة أو أقل أو أكثر مو مشكلة عندنا أما عندما يأتي إلى تطبيق تلك العوالم الكلية وبيان مظهر كل حقيقة في هذه العوالم الكلية بعد هذا بحث عقلي أو غير عقلي لا هذا بحث نقلي بعد لذا كثير من هذه الأمور التي ذكرها واقعا إن دل عليها في الفصل 25 إن دل عليها دليل نقلي مطمئن إليه يمكن الوثوق به فبها ونعمل وإن لم يدل عليه فعهدتها على مدعيها لأن هذه مسائل ليست مسائل عقلية وإنما هي مسائل نقلية مرتبطة بعلم الكلام لابد أن نجد أن الدليل النقلي ماذا يقول في مثل هذه المسائل الفصل 26 جيد فيما يتعلق بالفصل 26 وهو في بيان أبواب الجنة وأبواب النار من الأمور الواضحة قرآنية والتي لا ريب فيها أن الجنة لها أبواب وأن النار لها ماذا أبواب وهذا أتصور من الأمور الواضحة كما يشير إلى جملة من هذه الآيات، والآيات كثيرة. أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. أكو آيتين، قل ادخلوا فادخلوا، هسه ظاهرا أن ادخلوا هذه مرتبطة بآية قل ادخلوا، أو قوله حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، أو وفتحت أبوابها، يعني هذا في آية الزمر بالنسبة للكفار فتحت، أما بالنسبة إلى المؤمنين وفتحت، ها؟ فهي آية منها، هذه مالت فتحت لو وفتحت، ها؟ هسه نقراها ما أدري ما أعرفها، لذهني لابد تكون في سورة الزمر، ها؟ وين صارت سورة الزمر؟ يا جزء مولانا علي ثاني صفحة قبل فهرس جزاك الله خيرا جغطر وانا ما ادري بالفهرس مولانا بال بال يا آية هسه من سورة الزخرف 73 زين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم وقالوا ادخلوها وقنا نجر العاملين. وين الآية قبلها؟ ها؟ ما هي؟ وما قدر الله وأشرقت الأرض بنورها ووفيت كل نفس بلى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. خب هذه بقرينة أنه مرتبطة بالنار لابد هاي تكون فتحت أبوابها مو وفتحت، لأنه الآيات كلها مرتبطة بالنار. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وقوله وأبواب النيران هي المشار إليها، ها ها. إذن هاي الواو زائد هنا نصير يريد يتكلم عن أبواب النيران، وأبواب النيران بها هاي الواو لو ما بها هاي الواو ما موجودة هاي، ها؟ هاي قرناها في سورة زمر، إيه باعتبار الآية مباركة، وأكو بحث مفصل بين اللغويين أنه ليش الجنة بها واو والنار شنو ما بها واو. الله سبحانه وتعالى قاعد هنا قامتنا والله مشغلنا زين يخلي واو أنا ما بها واو، هسه ليش هنا واو هناك ما واو، اجتنا واو اسمها واو التراخي هنا. بل قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون، أما عندما تأتي إلى الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. جيد، الآية الأولى رقم 71 يعني الآية المرتبطة بالكفار، أما الآية المرتبطة بالمؤمنين بأهل الجنة الآية 73. جيد، إذن القدر المتيقن أن القرآن الكريم أشار إلى أن الجنة لها أبواب وأن النار لها ماذا؟ أبواب، ولكن الفارق أنه في النار ذكر عدد الأبواب، قال لها سبعة أبواب، أما في النار ما ورد عندنا أنه لها ماذا؟ ثمانية أبواب، في القرآن ما ورد، أما في الروايات وردت روايات كثيرة أن للجنة ثمانية ماذا؟ أبواب، باب يدخل منه الصديقون، باب يدخل منه كذا، وخمسة أبواب يدخل منه كذا، وباب يدخل منه كل من قال لا إله إلا الله وليس في قلبه ذرة من بغضنا أهل البيت، روايات واردة ومستفيضة بتعبير السيد الطباطبائي في هذا المجال. أو في كلمات الإمام أمير المؤمنين عندما يأتي إلى المجاهدين يقول باب وباب فتح الله لخاصة أولياء على أي الأحوال. إذن بني لا في خطبة أمير المؤمنين سلام الله عليه، بل يجوز موجودة في خطبة الزهراء سلام الله عليها، ولكنه مع الأسف ثقافتنا في خطب أهل البيت جدا قليلة، خصوصا فيما يتعلق بنهج البلاغة وفيما يتعلق بخطب الزهراء سلام الله عليها، وأهم منهما بخطب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. أنتم تعلمون أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله سنين كان يصلي صلاة شنو؟ صلاة الجمعة، وفي كل صلاة جمعة عنده شنو؟ حتى بغض النظر عن أمور الأخرى أبدا من يعرف جملتين من خطب رسول الله؟ أنا أقول لكم فقط نعرف الخطبة اللي مربوطة قبل الدخول شهر رمضان فقط، هذا وإلا من منكم؟ طبعا أنا واحد من الناس في مكتبتي لا أقل أكو 4-5 كتب اللي تشير إلى عندي بشكل جامعة خطب ماذا؟ خطب رسول الله، ولكن ما أخذها في اليوم أطالعها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يتكلم عن الناس؟ ما هي الموضوعات اللي يطرحها؟ شنو الخصوصيات التي يبينها؟ أبدا أبدا أبدا. هاي ثقافة خطب رسول الله وخطب نهج البلاغة، هاي في الآونة الأخيرة صار 10-15 سنة نهج البلاغة طلع من ذيك الغربة مالته. نهج البلاغة احنا عادة كنا نسمعه فقط وين؟ ها؟ في الفواتح. لا، في الفواتح عندما تصير واحد يموت يقول خطبة ماذا؟ من الخطب التي تذم الدنيا مولانا، وإلا غير هذا ما تلك. هاي اثنين. وأما عندما تجي إلى ثقافة الصحيفة السجادية فصفر مولانا، صفر. من منا؟ أنا واحد أتكلم عن نفسي بيني وبين الله، يا يوم جبتوني من عند أجيب هنا أنا مولانا أستشهد بمقطع من صحيفة ماذا؟ من صحيفة السجادية. وجدته؟ لا 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 لا. وشنو نهج البلاغة؟ شنو البحار مولانا؟ كل سندة تام شيخنا؟ شنو كل روايات البحار سندة تام؟ شنو كل روايات روضة الكافي سندة تام؟ ولكنه ثقافتنا ما اتجهت بذاك الاتجاه. حتى احنا ناخذ كتاب الصحيفة السجادية نطالع نهج البلاغة نطالع، مع ان المعارف الموجودة في هذه الخطب وفي هذه الكتب واقعا لا عد لها ولا حاصلة. على اي الاقوال نرجو الله سبحانه وتعالى ان نوفق لذلك. هذا هو القدر المتيقن. سؤال: ما هو المراد من الأبواب؟ في طبيعة الحال مقدمة واضح بأنه عندما نقول باب، نحن عندما نقول باب يعني مقصودنا ماذا؟ أكو فصالون ومجموعة باب أو بابين أو 10 أو 5 أو 100، عرفت شلون؟ ولكنه كلها تؤدي إلى صالون ماذا؟ إلى صالون واحد وإلى قاعة واحد. هذا المتعارف من الباب. ولكن هذا المعنى متصور أو هو المراد في أبواب الجنة وأبواب النار أو أنه له معنى آخر؟ في الواقع من خلال الروايات يتضح بأنه لا، المراد من الأبواب ليس هذه الأبواب المتعارفة عندنا، يعني التي تؤدي إلى صالون واحد، يعني باب شنو قرأت في شعب ما المجاهد؟ باب فتحه الله لخاصة أوليائه. هذا يعني بأنه هذول يدخلون منا أنا وهذول بالباب العمومي يدخلون نفس المكان. هذا ما بي خاصة أوليائه، ما بي إلا هذه خاصة أوليائه. حتى عندنا من يصير خاصة أوليائه من يدخل الباب الخاص يقعد بالمقدمة، مو يقعد كل مكان ولا. مو شكل يعني أكو تميز عندما يوضع له باب خاص، يعني أكو نقطة امتياز. من هنا ذهب جملة من المفسرين المحققين منهم، أنا من أقول المفسرين ها مو مقصودي، هاي التفاسير اللي تطلع في الآونة الأخيرة، تفاسير التي هي أصحابها واقعا مفسر، يعني مفسر بالحمل الشائع، يعني مجتهد في التفسير له رأي في التفسير. هؤلاء ذهبوا إلى أن المراد من الأبواب يعني الطبقات، ليس المراد من الباب يعني صالون ومكان واحد ولكن أبوابه متعددة، لا لا، وإنما المراد من الأبواب يعني ماذا؟ يعني الطبقات. انظر إلى هذه الروايات الواردة في هذا المجال. سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه ينقل هذه الروايات في ذيل هذه الآية المباركة: لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، وهي الآية 44 ظاهرا من سورة الحجر. هناك يشير إلى هذه الروايات بعض الروايات، هذه من هذه الروايات، هذه الرواية القيمة، الرواية في الدر المنثور. قال علي: أتدرون كيف أبواب جهنم؟ قلنا: كنحو هذه الأبواب كما هو المتعارف. قال: لا، ليس الأمر كذلك، ولكنها هكذا. التفت جيدا: ولكنها هكذا. ووضع يده فوق يده. إذا شو صير؟ طبقة فوق طبقة، وبسط يده على يده، وهكذا. هذا مراد من أبوابها. هاي رواية. رواية أخرى أيضا ينقلها عنهم من طرق عن علي، قال: أبواب جهنم 7، بعضها فوق بعض، فيملأ الأول ثم الثاني ثم الثالث حتى يملأ كلها. ورواية أخرى أيضا في هذا المجال قال، وفي تفسير القمي هذه الروايات من طرقنا، قال لها سبعة أبواب، قال يدخل في كل باب أهل مذهب. بلي ها؟ لا سيجوز يشمرون البول. المهم بأنه طبقات، المهم يعني درجات صح التعبير، درجة. وللجنة ثمانية أبواب. لذا سيد الطبراني رحمة الله تعالى عليه في صفحة 170 من نفس المجلد، يعني المجلد 12، يقول في ذيل قوله تعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، يقول لم يبين سبحانه في شيء من صريح كلامه ما هو المراد بهذه الأبواب، أهي كأبواب الحيطان مداخل تهدي الجميع إلى عرصة واحدة، أم هي طبقات ودركات تختلف في نوع العذاب وشدته. يقول القرآن ما أشار إلى هذه النقطة. وكثيرا ما يسمى في الأمور المختلفة الأنواع كل نوع بابا، يقول هذا الاستعمال وارد، كما يقال أبواب الخير وأبواب الشر وأبواب الرحمة. وقال تعالى فتحنا عليهم أبواب كل شيء، وربما سمي أسباب الشيء وطرق الوصول إلى الشيء أيضا سمي ماذا؟ أبوابا، كأبواب الرزق لأنواع المكاسب. وليس من البعيد أن يستفاد المعنى الثاني، يعني أنه درجات ودركات، وليس من البعيد أن يستفاد المعنى الثاني من متفرقات آيات النار كقوله وسيق الذين وفتحت أبوابها إلى أن قال قول قيل ادخلوه، ويؤيده لكل باب منهم جزء مقسوم. يقول كل باب من هذه الأبواب أيضا له درجة واحدة أو له درجات؟ يقول لا، لكل باب من هذه الأبواب جزء مقسوم له درجات. ولعل الرواية أيضا تؤيد هذا المعنى، الرواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، الرواية قال رسول الله لكل باب منهم جزء مقسوم، قال جزء أشركوا بالله، وجزء شكوا في الله، وجزء غفلوا عن الله. وفي رواية عنهم قال رسول الله لجهنم باب لا يدخل فيه إلا من أخفرني في أهل بيتي وأراق دماءهم من بعدي. هذول منهم لهم باب ماذا؟ خاص بهم. تفصيل الكلام يعني.